بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا أخذنا جزءا من كتاب الزكاة فيما مضى، وتحدثنا عن جملة من مسائله، ومنها ما ذكرنا من شروط وجوب الزكاة، كذلك تحدثنا عن أنواع الأموال الزكوية وأنها أربعة أنواع، وهي سائمة من المواشي، والخارج من الأرض، والزروع والثمار، وعروض التجارة. تكلمنا عن السائمة من بهيمة الأنعام، وذكرنا أنها إما أنها إبل أو بقر أو غنم، ويدخل فيها الظأن والماعز، وكذلك ذكرنا نصاب كل نوع من أنواع البهائم وما يخرج فيه بحسب العدد الموجود لدى صاحب المال. وكذلك تحدثنا بعد ذلك عن زكاة الخارج من الأرض، وأن الخارج من الأرض إما نبات، تكلمنا عن الزروع والثمار وأنها كل ما يكال ويدخر، وما نصابها وأنها خمسة أوسق، وتحدثنا عن هذه أو هذا النصاب، وتكلمنا كذلك عما يجب إخراجه في الزروع والثمار، وأنه فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح ربع أو نصف العشر، والمعدن وهو ما يستخرج من الأرض على هيئته. وقلنا أن الصحيح في ذلك خلاف ما ذهب إليه الحنابلة، وأنه مختص بالذهب والفضة. تكلمنا عن زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة، وقلنا أن نصاب الذهب 85 جرام من الذهب الذي هو عيار 24 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم وهو ما يعادل 595 جرام من الفضة الصافي، وأنه متى ما توفر النصاب ومضى على هذا المال أو على الذهب والفضة حولا كاملا إنه يخرج منه ربع العشر، ومثله الأموال أو الأوراق النقدية وهو ما يستعمل الآن. وفي نصابه الصحيح أنه يلحق بنصاب الفضة، فإذا مضى عليه الحول فإنه يخرج منه ربع العشر. وقلنا أن أسهل طريقة لحساب الزكاة ربع العشر، معناه المبلغ الذي لديك أو قيمة الذهب والفضة الموجودة لديك تضعها في الحاسبة ثم تقسمها على 40، يخرج لك ربع العشر الواجب عليك في الزكاة. فأي مبلغ لديك 10580 دينار تضعها في الحاسبة ثم تقسمها على 40، يخرج المبلغ الذي يجب عليك في أدائه للزكاة. فربع العشر تقسيم 40، والعشر تقسيم 10، ونصف العشر تقسيم 20. وكذلك قلنا أن الذهب المقصود به الذهب الخالص الذي هو 24، وذكرنا أنه كلما قل عيار الذهب زاد نصابه، وأما ما يخرج فيه فواحد وهو ربع العشر. وتكلمنا عن الذهب الملبوس، وقلنا أن الصحيح أن الذهب أو الحلي الملبوسة أو المعدل الاستعمال يجب فيها إخراج الزكاة، وهو الأحوط وهو الأنفع أيضا للفقير. قال: باب حكم الدين. وكنا وقفنا على هذه المسألة. قال: من كان له دين على مليء، أو مال يمكن خلاصه، أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه. هنا بين أن المسألة في حكم الدين على صورتين. الصورة الأولى أن يكون صاحب الدين أو الذي أخذ منك المال مليء يستطيع إرجاع المبلغ متى ما أراده، وإنما أنت أجلته أو أخرته أو كان الأجل متأخرا بعد سنة أو سنتين وهو قادر على أدائه متى ما أراد، فإن هذا قال إذا قبضته تؤدي زكاته. والأولى وهو الصحيح وهو الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين وغيره الشيخ ابن باز أنه يحسب من المال كأنه في حوزتك، الدين الذي على مليء غير المعسر وغير المماطل وغير الغاصب، فهذا تحسبه من المال الذي لديك وتؤدي زكاته. وأما إن كان معسرا أو مماطلا أو لا يستطيع أداء هذا المال أو مفلس أو أخذ المال غصبا ولا حجة لديك ولا بينة لا يمكنك استرجاعه عبر القضاء، فهذا لا تؤدي زكاته لأنه ليس في ذمتك وليس في حكم وجوده في يدك. فهذا متى تؤدي زكاته؟ إذا استلمته، فإذا استلمت هذا المبلغ تدخله في مالك ويدخل مع الحول وتؤدي زكاته في الحول عن سنة واحدة، عن السنة التي وجب فيها الزكاة. وبعض أهل العلم يقول من باب الاحتياط أنه متى ما قبضته ولو بعد 10 سنين تؤدي زكاة سنة واحدة عند قبضه، تؤدي زكاة سنة واحدة عند قبضه. فهذا ما يتعلق بزكاة الدين، زكاة الدين. والدين أيضا على العكس، لو كنت أنت مدين، يرى بعض الفقهاء أنك إذا كنت مدينا ودينك يستغرق المال الذي لديك، بحيث أنه لو قسنا أو قارنا بين دينك وبين المال الذي لديك كان دينك أكثر. بعض الفقهاء يقول أنه تسقط عنك الزكاة في هذه الصورة، ولكن الصحيح أن الأدلة عامة، الأدلة عامة، فيجب الزكاة على المال الذي لديك بدون النظر إلى الديون التي عليك، بدون النظر إلى الديون التي عليك. فمثلا لو أخذت قرضا أو تورقا وكان البنك الآن يطلبك أكثر من المال الذي لديك، فالدين هنا يستغرق المال الذي لديك، نقول يجب عليك أداء الزكاة لعموم الأحاديث، فتخرج ما لديك من المال تخرج زكاته، سواء كان الدين يستوعبه أو لم يكن يستوعبه، كما قال الشيخ ابن عثيمين والأرجح عندي أن الزكاة تجب في المال ظاهرا وباطنا ولو كان على صاحبه دين يستوعبه، ولو كان على صاحبه دين يستوعبه. قال وحكم الصداق، حكم الدين، حكم الصداق المهر الذي يعطى للمرأة، المهر الذي يعطى للمرأة هو ملك للمرأة، فهل هذه المرأة تؤدي زكاة هذا المهر أو لا تؤدي زكاته؟ والمقصود هنا أن المهر إما أن يكون مؤجلا وإما أن يكون معجلا. المعجل لا إشكال فيه بحيث أنها قبضت المال فمتى ما أو الذهب فمتى ما مر عليه حول تؤدي زكاته. أما المهر المؤجل، المهر المؤجل الذي لم يقبض فهو في ذمة الزوج وهو أصلا مال للزوجة، فيكون الزوج مدين للزوجة، هذا هو المهر المؤجل، فيكون الزوج مدين للزوجة. فهل هنا المرأة كلما جاء الحول تخرج زكاة هذا المهر الذي تطلبه من الزوج أو لا؟ حكمه حكم الدين. فإن كان الزوج معسرا أو مفلسا أو لا يستطيع الأداء هنا لا تؤدي زكاة إلا إذا قبضته، فإما أن تخرج حال القبض سنة أو أن تجعلها في مالها وتخرج في الحول، أو أنها أو يكون الزوج موسر ومستطيع وإنما التأجيل توسعة من الزوجة متى ما أردت، فهنا يجب عليها أن تحسب هذا المال من الزكاة. قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. وهذا كما قلنا هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولكن الصواب كما قال الشيخ ابن عثيمين أن الصواب هو الوجوب. قال: باب زكاة العروض، أي عروض التجارة، ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، أي أن هذا من شرط ما يملكه الإنسان، فإن كان يملك شيئا ولم ينوي به التجارة لا زكاة فيه. فمثلا عنده عمارة أو بيت وليس عنده نية البيع فهنا لا زكاة فيه، أو عنده سيارة لا زكاة فيها، عنده سيارات لا يريد بيعها ما عنده نية تجارة، فمتى ما بدأ نية التجارة بدأ الحول، فإذا مضى سنة قوم هذه الأرض أو هذا البيت أو هذه البضاعة وأخرج منها ربع العشر. قال: وهي نصاب حولا كاملا، ثم يقومها أن ينظر هذه الزكاة وما تساويه حال إخراج الزكاة ويخرج ربع العشر، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، بمعنى أن نصابها أقل الأنصبة، وأقل الأنصبة لا شك أنه نصاب ماذا؟ الفضة، نصاب الفضة هو الأقل. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب، يعني أنها كلها تعتبر مال، فإن كان هذه عروض التجارة التي لديه لم تبلغ النصاب وكان لديه أيضا ذهب وفضة يدمجها بعضها ببعض حتى تكمل النصاب. قال: وإذا نوى بعروض التجارة القنية، يعني الملك والتملك، ولم يعرضها للبيع فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا، بمعنى أنه متى ما أراد البيع بدأ الحول هنا، ومتى ما ذهبت نية البيع وأراد التملك فقط وننقطع الحول ويستأنف حال وجود النية على البيع. قال: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وهذا في من تجب عليه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى الصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. في بعض الروايات جاء قوله: من المسلمين عمن تمونون، أي من تملكون نفقته وتدفعون نفقته، فإنه يجب عليكم أيضا أن تؤدوا الزكاة عنه. وزكاة الفطر مما جاء فرضها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي واجبة على كل مسلم إذا كان يملك قوت عياله تلك الليلة، يعني لم يكن فقيرا معدما تلك الليلة، فالفقير لا تجب عليه الزكاة، ولكن الفقير إذا أعطي من الزكاة يجوز له أن يخرج منها زكاة الفطر عنه وعن أبنائه إذا كان ذلك قبل صلاة العيد. قال: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ما يخرج في زكاة الفطر هو غالب طعام أهل البلد، غالب طعام أهل البلد، وكان قوتهم فيما مضى من التمر والشعير، والآن الشعير لا يؤكل، فيخرج من زكاة الفطر في زكاة الفطر ما كان غالب قوت البلد مما يمكن كيله بالصاع، مما يمكن كيله بالصاع. ومقداره من أهل العلم قال كيلوين وأربعمائة من البر الجيد، وهذا قول الشيخ ابن عثيمين، ومنهم من قال أنه ما يعادل 3 كيلو من البر الجيد، وهذا قول الشيخ ابن باز، وهو الأحوط أنه يحسب عن كل فقير من الرز، عن كل شخص يخرج 3 كيلو من الرز يحسبه، أو يكون عنده صاع فيخرج، ولكل طعام وزنه، ولكل طعام وزنه. قال ومن لزمته فطرة نفسه، لزمته فطرة، فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام في الرواية عمن تمونون. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته، يعني أنه عبد مشترك يملكه أكثر من شخص وكل شخص له فيه نسبة، أو قريب معسر كل شخص اجتمع مثلا إخوانه يعطونه نفقة، فيجوز لهم أن يخرجوا زكاة الفطر عنه بحسب ما كانوا ينفقون، ويجوز أن يتولى واحد منهم الزكاة عنه، لأن نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول وإن كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرج عني وعن بني زكاة الفطر، يخرج عني وعن بني زكاة الفطر، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده، يعني إن كان بعضه حرا وبعضه مملوك يعني أنه لم يتحصل على الحرية الكاملة، وإنما دفع يسمى هذا المكاتب، كان جزءا منه حرا والبقية بقي عليه شيء من المال حتى يتحرر ويكون حرا كاملا، فهذا فطرته عليه وعلى سيده، عليه بناء على أن بعضه حر وعلى سيده بناء على أن بعضه مملوك، وهذه الأحكام كانت فيما مضى. قال ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. زكاة الفطر لها 4 أوقات، زكاة الفطر لها 4 أوقات. الوقت الأول وقت الوجوب، ووقت الوجوب هو غروب شمس ليلة العيد، بمعنى أنه من غربت عليه شمس ليلة العيد وكان مسلما حيا فإنه تجب عليه الزكاة، تجب عليه الزكاة. فعلى هذا من ولد بعد صلاة المغرب لا تجب عليه الزكاة وإنما تستحب، من أسلم بعد صلاة المغرب لا تجب عليه الزكاة وإنما تستحب. فالمولود مثلا كان السلف يستحبون الإخراج عن الجنين، كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال كانوا يخرجون أو استحب الإخراج عن الجنين، وجاء في بعض الآثار عن التابعين أبو قلابة رضي الله تعالى عنه قال كانوا يحبون أن يخرجون عن الحبل في بطن أمه. فإذا الجنين إن ولد قبل الغروب يأخذ حكم الوجوب، وإن ولد بعد الغروب كان على أصل أنه جنين، فيكون إخراج الفطرة عنه مستحب وليس بواجب. هذا الوقت الأول وهو وقت الوجوب. الوقت الثاني وقت الاستحباب والأفضلية، وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج زكاة الفطر ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، وهذا أفضل الأوقات لإخراج زكاة الفطر وهو الأقرب للسنة. وهذا يحتاج من المسلم أن يجهز نفسه أو يتواعد مع فقير بحيث أنه يعطيه هذه الزكاة. الوقت الثالث وهو وقت الجواز، وهو قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كما في صحيح البخاري: كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين، كانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن هذا يبدأ من ليلة 28، متى ما دخلت ليلة 28 من رمضان، سواء كمل رمضان 30 أو 29، جاز إخراج زكاة الفطر. فإذا إخراجها قبل ذلك الوقت غير مجزئ ويلزمه الإعادة. بعض الناس يخرجها في نصف رمضان، في أول رمضان يلزمه الإعادة، وهذا غير مجزئ. الوقت الرابع وهو الوقت التحريم، وهو ما بعد صلاة العيد، لا يجوز إخراجها بعد صلاة العيد، فإنها كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات. هذا ما يتعلق بوقت إخراج أو وقت أوقات المتنوعة في زكاة الفطر. قال: ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة، والجماعة ما يلزم الواحد، بمعنى أنه يجوز أن تعطي صدقة الفطر لديك كلها لشخص واحد، ويجوز أن توزع هذه الصدقة بين فقراء متعددين. كل ذلك جائز، لأن مخرج زكاة الفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان الجمهور يرون أن مخرج زكاة الفطر هو مخرج الزكاة الأصناف الثمانية، ولكن الصحيح وهو الذي رجحه ابن تيمية وابن القيم، ونصره ابن القيم نصرا وتكلم عنه وجمع أدلته، أن مخرج زكاة الفطر هو الفقراء فقط، هو الفقراء فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طعمة للمساكين، طعمة للمساكين. وهنا يجب أن يعلم أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من الطعام. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك، عن إخراج زكاة الفطر مالا، قال: أخشى ألا تجزئ، أخشى ألا تجزئ، وهو الصواب لقوله عليه الصلاة والسلام: صاعا من طعام، ولقوله عليه الصلاة والسلام: طعمة للمساكين. فهنا هذه الزكاة لا تجب عليك إلا في العمر مرة واحدة، فأدها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الطعام. والناس كما على قول القائل الآن يحتاجون المال أكثر من الطعام، وأيضا كان فيما مضى أيضا يحتاجون المال أكثر من الطعام. وهذا أيضا من تحايل الشيطان على العبد، لأن زكاة الفطر إخراجها مال جمهور العلماء على عدم إجزائها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها يجزئ إخراجها من المال قيمة، يجزئ إخراجها قيمة، وذكروا هذا عن عمر بن عبد العزيز وعن الحسن البصري، ولا يصح ذلك عنهما. والشاهد أن لماذا يذهب العبد من المتفق عليه، يعني حتى الإمام أبو حنيفة يرى أنه يجزئ إخراجها من الطعام، لماذا نذهب إلى المختلف فيه ونترك المتفق عليه؟ وأيضا الناس الآن مع يعني تحايل الشيطان عليهم، إذا جاءت زكاة الفطر يقول الفقير يحتاج إلى ماذا؟ إلى المال أفضل من الطعام، وإذا جاءت زكاة المال قال الفقير لا يعرف يتصرف بالمال، أنا أشتري له بها طعام. فهذا كله من التحايل حتى تذهب يعني الصفة الشرعية لهذه الزكاة. قال: باب إخراج الزكاة، لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، وهذا كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يجب إخراج الزكاة متى ما جاء الحول. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. أهل العلم يقولون أنه يجوز تأخير الزكاة بحالين: الحالة الأولى ألا يجد ما يخرج، ألا يجد ما يخرج، مثلا عنده دين لشخص وليس عنده غير هذا المال، على القول بأنه تجب الزكاة يجب عليه الزكاة، ولكنه ليس عنده الآن شيء من المال حتى يخرج الزكاة، نقول هذه تبقى في ذمتك حتى تؤدي زكاته. أو مثلا عنده مبلغ من المال يتاجر به أو ذهب لا يستطيع بيعه، فهنا تبقى هذه الزكاة في ذمته متى ما وجد يجب عليه إخراجها في الحال، يجب عليه إخراجها في الحال. أو بعضهم قال يجوز تأخيرها لمصلحة الفقير، وهذا يعني خلاف الأولى، الأولى أن تخرج الزكاة في وقت وجوبها. قال فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، بمعنى أنه أخر إخراج الزكاة ثم يعني وجب في ذمته زكاة مثلا 100 دينار وعنده دين على شخص 10,000، فأراد أن يؤخر هذه الزكاة، ما عنده الآن 100، فأراد أن يؤخر إخراج الزكاة فأخرها شهر، ثم اتصل عليه ذا قال التجارة خسرت وتلف المال كله، جاءت حريق وأبادت البضاعة كاملة، فهل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة، لأنها تلفت بعد وقت وجوب الزكاة، أنها تلفت بعد وقت وجوب الزكاة، فتبقى الزكاة في ذمته دينا. وإن تلف قبله سقطت، تلف قبله سقطت، بمعنى أنه تلفت بضاعته قبل وقت الزكاة، وهنا لا يجوز، لا يجب عليه وتسقط عنه الزكاة. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. تعجيل الزكاة استدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن العباس طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجل زكاته، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة. فتعجيل الزكاة جائز إذا كان لمصلحة، كما قلنا أن الأولى إخراجها في وقتها، لكن إذا كان هناك مصلحة لفقير مستعجلة أو حادثة للمسلمين فيجوز هنا تعجيل الزكاة، وقلنا الأولى إخراجها في وقتها. يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، بمعنى أنه عندك نصاب ويغلب على ظنك بقاء هذا النصاب إلى وقت الحول وانتهائه، فهنا نقول لك يجوز لك تعجيلها، ولا يجوز قبل ذلك، بمعنى أنه لم يتحصل عنده المال الآن الذي يبلغ للنصاب، مثلا عنده من الذهب 80 جرام ويقول بعد شهر يأتي الحول وبعد الشهر سأشتري ذهبا زيادة فيكون عندي النصاب 85 جرام، نقول هنا لا يجوز لك أن تعجل الزكاة، لأنه لم يصل الآن، لم تكن أنت من أهل الزكاة ولم تجب عليك الزكاة. وإنما متى يجوز تعجيلها؟ إذا كان الآن عندك قبل الحول بشهر عندك 85 جرام، عندك النصاب، فهنا يجوز لك تعجيلها. أما إذا لم تملك النصاب فلا يجوز تعجيلها، وهذا بإجماع العلماء. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، أي أنه دفع الزكاة لكنها لغير مستحق، فهنا نقول له حال وجود الحول يجب عليك إخراج الزكاة، لأن تلك ليست بمجزئة، ليست بمجزئة، لأنك أديتها إلى غير مستحقها. فمثلا إنسان عجل زكاته لبناء مسجد، ولا يجوز في الزكاة إعطاء المساجد أو بناء المساجد، وقال أنا أعجل حتى تذهب إلى المسجد، نقول هنا تعجيلك لم ينفعك، وتلك صدقة من الصدقات ولا تجزئ، وعليك إعادة الزكاة. فإن عجلها إلى غير مستحق لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن صار عند الوجوب من أهلها. مثلا أعطى الزكاة لرجل يظنه مسلم وهو كافر، وهو يتعجل الزكاة، مثلا جاء إلى رجل قبل شهر من وجوب الزكاة وأعطاه الزكاة، ثم ظهر أن هذا الرجل كافر وليس بمسلم، نقول لا تجزئ صدقتك. فلما جاء الحول أسلم هذا الرجل قبلها بيومين، فيأتي يقول خلاص أنا أديت الزكاة لأن هذا الرجل أسلم، نقول له لا، يجب عليك الإعادة، لأنك حال إعطائك لهذا الرجل الزكاة لم يكن من أهل الزكاة. قال فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها أي من المستحقين للزكاة، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، أي أنه دفعها إلى مستحق لكن بعد ذلك أصبح غير مستحق، لما عجل له الزكاة فأعطاها ثم بعد ذلك أصبح غنيا أجزأت، أعطاه وكان مسلما ثم بعد ذلك كفر أجزأت، أعطاه وكان حيا فلما حال الحول مات قبل الحول أجزأت، كما يقول هنا وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، تلف المال لم يرجع على الآخذ، بمعنى أنه عجل الزكاة قبل الحول، عجل الزكاة قبل الحول يعني بعد شهر تجب علي الزكاة، وهنا قلت زكاتي مثلا 100 دينار، خذ هذه الزكاة، قبل أن يأتي الحول وينتهي خسرت كل شيء، وجاء الحول وأنا لست من أهل الزكاة بعد أن كنت من أهل الزكاة، هل يجوز أن أرجع إلى هذا الفقير وأقول أنا الآن لست من أهل الزكاة رجع لي زكاتي؟ قال وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، لا يجوز له أن يرجع إلى من أعطاه، لأن المال انتقل إلى ملكيته، انتقل إلى ملكيته، فلا يجوز استرداد المال. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام لما قال في الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، وهذا هو الأولى في إخراج الزكاة، أن يتحرى العبد فقراء بلده من أهل الحاجات، وهذا موجود في كل بلد، إلا إن لم يكن هناك من هو فقير أو كان هناك جائحة للمسلمين وأفتى أهل العلم بجواز نقلها فهذا جائز. قال باب من يجوز دفع الزكاة إليه، وهؤلاء أهل أو أصناف الزكاة أو من يجوز إعطاؤهم للزكاة، وهم محصورين بالأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وهؤلاء الأصناف الثمانية ممن يجب أو لا يجوز إخراج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية. الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. قالوا الفقير الفقهاء يقولون الذي يكفيه كسبه أقل من نصف الشهر، أقل من نصف الشهر، يعني يأتي نصف الشهر وليس عنده شيء، هذا الفقير من لم يجد نصف كفايته. المسكين أعلى منه، وهو من يجد نصف كفايته، المقصود هنا كفايته هو كفاية من يمونه، من ينفق عليه من أولاده أو زوجه أو غيرها، فمثلا يكون عنده راتب لكن راتبه لا يكفيه إلى نصف الشهر يبقى يتدين، وبعضهم لا يكفيه إلا أقل من نصف الشهر وبعضهم أكثر من نصف الشهر، فهذا هو الفقير والمسكين الذي يجوز صرف الزكاة إليه. قال الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. الثالث العاملون عليها، وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليه فيها، أي من يعينهم ولي الأمر لجبي الزكاة، وهؤلاء هم الجباة من ولي الأمر، وليس كل أحد وكل بإعطاء الزكاة أو إخراجها يكون من العاملين عليها، وإنما يكون من العاملين عليها الذي يوكله ولي الأمر، كما في بعض البلدان هناك جباة للزكاة يذهبون إلى أهل الزروع والثمار وأهل الحلال ويأخذون الزكاة، هؤلاء هم العاملون عليها. أما مثلا إمام المسجد أو صاحب مبرة أو غيرها أو فهذا يأتي يقول أنا من العاملين عليها، فكلما جاءت من الزكاة أخذ وأنا من العاملين عليها، هذا من أخذ أموال الناس بالباطل ولا يستحق، وإنما هذا يكون من ولاة الأمر أو من يعينه ولي الأمر لجمع الزكاة، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة. الرابع المؤلفة قلوبهم، قال وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. المؤلف قلوبهم، هذا السيد المطاع قائد الذي يرجى إسلامه، صاحب شر يرجى كفاية شره، رجل معروف في قبيلته إذا أسلم أسلم قومه، فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة. وهذا كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وأعطى أبا سفيان 100 من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس أيضا، وهذا كما في صحيح مسلم. الخامس الرقاب، أي الرقاب المكاتبون، العبد المكاتب أو الأسير المسلم. أسير عند الكفار يجوز أن يعطى من الزكاة حتى يخرج من أسره، أو العبد المكاتب، مكاتب الذي اتفق مع سيده أنه يعطيه كل فترة كل أسبوع كل شهر مبلغ من المال، حتى إذا كمل هذا المبلغ لمبلغ معين أصبح حرا، فيجوز أن يعطى هذا من الزكاة حتى يأخذ حريته. قال الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، أي الغارم على نوعين، إما غارم لنفسه وإما غارم لغيره. الغارم لنفسه المدين في نفسه، فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة حتى يسد دينه، والدين هنا المقصود به الدين الحال الذي يكون معسرا عن أدائه. أما عموم الديون مثل إنسان عليه قرض ويؤدي زكاة ويؤدي يعني سداده شهريا، فهذا لا يعتبر من الغارمين الذين يجوز إعطاؤهم من الزكاة. أو لإصلاح لغيره، يكون لإصلاح ذات بين، وهذا كما في حديث قبيصة بن مخارق أنه تحمل حمالة وجاز له أن يسأل الزكاة، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الناس. قال وفي سبيل الله، قال وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم، الغازي في سبيل الله. وأهل العلم يقولون الغازي الذي ليس له راتب يجوز أن يعطى من الزكاة، وأيضا يدخل فيه الجهاد، كل ما يتعلق بالجهاد كالسلاح، أو حتى كان له راتب لكنه لا يكفيه يجوز أن يعطى من الزكاة، وهذا يرجع إلى ولي الأمر. قال ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به وإن كان ذا يسار في بلده، يعني إن كان ذا غنى في بلده ولكنه جاء إلى بلد آخر قطعت به السبل، لا اتصالات ولا شيء، وأصبح يعني ذا حاجة في هذا البلد، يجوز إعانته من الزكاة حتى يذهب إلى بلده أو حتى يخرج من الحالة التي كان فيها، وهذا يكون في الغالب خاصا فيما في العصور الماضية. قال فهؤلاء هم أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، إذا لا يجوز دفع الزكاة في حفر الآبار، في بناء المساجد، في إنشاء المدارس، كل هذا ليس مصرفا للزكاة، ويجوز دفعها إلى واحد منهم. يعني بعض الفقهاء قالوا لا بد من تقسيم الزكاة على 8 أصناف، ولكن الصحيح أنه يجوز صرف الزكاة ولو إلى صنف واحد، ولو إلى صنف واحد، وذكر الدليل على ذلك، قال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زرير بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر، وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يعني أعطاها إلى صنف واحد وهم الفقراء. وأيضا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: فتؤخذ من أغنيائهم وتؤدى إلى فقرائهم. فذكر صنفا واحدا من أصناف الزكاة. إذن ليس من الواجب تقسيم الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز دفعها إلى صنف واحد، سواء كان إلى مدين أو إلى فقير أو إلى مسكين أو إلى نوع من أنواع الثمانية. قال: ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، يعني يجوز أن يعطى ما يكفيه لسنة، وإلى العامل قدر عمالته، يعني العاملون عليها بقدر عمله الذي يعمله، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه. يعني هنا لا نفتح إعطاء الزكاة على مصراعيها، وإنما بقدر هذا النوع والصنف الذي يحتاجه. وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه. لهذا العبد الذي يكون غارما لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة إلا بقدر دينه، بعضهم يأخذ قدر دينه وزيادة، فهذا لا يجوز، الزيادة هنا لا تجوز ويجب عليه إرجاعها، وإنما يؤدي فقط أو يأخذ فقط ما يؤدي به دينه. وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده، ولا يزاد واحد منهم على ذلك، وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. أي هؤلاء لا يأخذون الزكاة إلا لوجود حاجة هذه العلة، حاجة الفقر، حاجة المسكنة، حاجة المكاتبة. أما إن خرج من هذه الصفة فهنا توقف عن إعطائه للزكاة. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، أي أن الزكاة ليست مقتصرة فقط على من ليس بغني، هناك أغنياء ويجوز إعطاء الزكاة لهم، لأن الأصل أن الزكاة لا تعطى لغني مكتسب، وإنما يجوز إعطاء الزكاة ولو كان غنيا، وهذا مثل العامل عليها. ليس من شرط العامل عليها الذي يعطيه ولي الأمر من الزكاة أن يكون فقيرا، بل حتى لو كان غنيا يجوز له أن يعطى من الزكاة. والمؤلف قد يكون غنيا، أبو سفيان وغيره من هؤلاء المؤلف قلوبهم أغنياء، لكن يجوز إعطاهم من الزكاة لعلة تأليف قلوبهم. وكذلك الغازي قد يكون غنيا يجوز إعطاه من الزكاة في سبيل الله، وكذلك الغارم لإصلاح ذات البين، قد يكون هو غني في نفسه ولكنه يجوز إعطاه الزكاة، لأن زكاته ليست لغرم نفسه وإنما لغرم غيره، وهو إصلاح بين فئتين من المسلمين. قال: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه. من لا يجوز دفع الزكاة إليه، لا تحل الصدقة لغني، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، يعني الذي يستطيع أن يعمل لا يجوز له أن يتساهل في الأخذ من الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني ولا لذي مرة سوي، يعني يستطيع أن يعمل، لأن سؤال الناس كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال: سؤال الناس الأصل فيه التحريم، سؤال الناس الأصل فيه التحريم. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يزال يسأل الناس تكثرا حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. بعض الناس يتساهل في هذا الباب، عليه دين معين وعنده بعض الأوراق والشهادات لهذا الدين فعلي، لكن يذهب إلى هنا يأخذ وإلى هنا يأخذ وإلى هنا يأخذ وإلى هنا يأخذ، ويقوم في المساجد ويتكلم ويسأل الناس، هذا كله من الأمور المحرمة. قال: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهم بنو هاشم ومواليهم، وهذا لقوله عليه الصلاة والسلام إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أن آل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة. قالوا إلا إذا كان فقيرا من أهل الزكاة ولم يكن له مخصص من بيت مال المسلمين. كان فيما مضى من بيت مال المسلمين يخصصون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا دفعا لضرورتهم وحاجتهم يجوز لهم إعطاهم من الزكاة ويجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة. قال ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤنته، يعني أن من كان قريبا لك عالم وهو الوالدين لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، ولا يجوز أن تعطي لمن هو أدنى وهم الأولاد. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يجوز أن تعطى الزكاة للوالد ولا للولد، ويجب أن يعطى لغيرهم. والصواب الله أعلم في ذلك، وهو الذي تدل عليه النصوص، أنه يجوز إعطاء الزكاة للوالد وللولد، لكن بشرط أن لا يستغني بها عن النفقة، يعني لا يترك نفقة مثلا هذا الشهر يقول هذه الزكاة بدل النفقة، لأنه يجب عليه النفقة للأولاد والوالد المحتاج الوالدين، فيجوز لهم أن يعطوا من الزكاة لكن لا تهربا من النفقة، لأنها النفقة قد لا تكفي لحاجته، قد يكون الوالد مدينا فيجوز الوالد أن يعطيه ويسد دينه، أو يكون الولد مدينا يجوز له أن يعطيه ويسد دينه من زكاته إذا كان توفرت فيه الشروط التي ذكرناها في المدين أو أنه من أهل الزكاة. ويدل على هذا حتى الزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاتها، ويجوز للزوج أن يعطي زوجته من زكاته، لكن بشرط ألا يهرب عن النفقة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنها وعنه فقالت إن لي صدقة وأريد، وابن مسعود رجل فقير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قال هي صدقة وصلة، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو قول الثوري، وأيضا قال به الصنعاني وغيرهم. وجاء أيضا في حديث معن بن يزيد قال أخرج أبي دنانير فتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، يعني أخذها الولد، والزكاة زكاة الأب، فقال والله ما إياك أردت، فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، فهذا القول هو القول الراجح في المسألة، وإن كنا نقول أن جمهور العلماء على عدم الجواز، والله أعلم. قال ولا إلى كافر، أن الأصل في الكافر أنه لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا في حالة واحدة التي قلناها، وهو أن نكون من المؤلف قلوبهم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، يعني باب الصدقة مفتوح، تعطي من تشاء حتى لو كان غنيا يجوز أن تعطيه من الصدقة على ما تشاء. قال ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية إلا يأخذها الإمام قهرا، يعني أن الزكاة وعموم العبادات لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات، فلا بد من توفر شرط النية. فمثلا لو جاء فقير إليك وقت الزكاة، مثلا جاء إليك فقير وأنت عندك صدقة وأعطيته من الصدقة، ثم بعد أن أعطيته ومضى أو من الغد مثلا تذكرت أن وجوب الزكاة وحال الحول، قل أنا أخصم ذيك من الصدقة. نقول هذا لا يجزئ، لأنه لا بد عند إخراج الزكاة أن تكون هناك نية. قال إلا إذا أخذها الإمام قهرا. الحاكم قد يأتي جباة الزكاة ويأخذون الزكاة منه قهرا، يأخذون من هو يريد أن يخرجها للفقراء بنفسه، ولكن أخذت منه قهرا بغير رضاه. قال الصحابة وغيرهم قال أنها مجزئة، مجزئة ولو صرفت إلى غير محلها أجزأت. وهذا في المال الظاهر، وهذه مسألة خلافية وقعت كما قال ابن المنذر أنها وقعت في يعني بعد خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، اختلفوا في هذه المسألة. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول تجزئ وإن تمزعوا بها لحوم الكلاب، يعني ذمتك برأت وأديت، خصوصا في المال. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، أن الفرق بين المال الباطن والمال الظاهر. المال الباطن هو الذهب والفضة، والمال الظاهر هو الزروع والثمار والبهائم. فهذه إذا أخذها ولي الأمر غصبا، يعني الأفضل أن تعطيه ولي الأمر وهو يوزعها. وأما الأموال الباطنة فالأفضل أن تتولى توزيعها بنفسك. لكن إذا أخذها ولي الأمر قهرا وكرها برئت ذمتك وأديت ما عليك. قال وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. بمعنى حالة واحدة، إنسان تظن أنه فقير ثم يظهر بعد ذلك أنه غني، فهذا لا يجوز، هذا يكفي وتبرأ الذمة. أما إذا كان بعض الناس يأتي ويدفع الزكاة لبعض العمال والخدم وهم في الحقيقة كفار، فبعد ذلك علم كفره أو أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لكافر، نقول ماذا؟ يجب عليك إعادة الزكاة ولا تبرأ ذمتك بذلك، ولا تبرأ ذمة بذلك. بهذا نكون انتهينا من كتاب الزكاة، وغدا إن شاء الله نبدأ بكتاب الصيام. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الإعانة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ليس من شرط أداء الزكاة إبلاغ الفقير بأنها زكاة، بل الأرفأ لقلبه والأرحم له والأحفظ لكرامته أن تعطيه بدون أن تقول أنها زكاة. ليس من الشرط أن تقول أنها زكاة، الشرط هو أن تنوي أنها زكاة. الأجارات إذا جمعت ومضى عليها الحول تؤدى زكاتها، لا تؤدى الزكاة على الاستيام، وإنما بجمعها لأموالك فتنظر في الحول وتؤدي زكاتها. وعموما الأجارات والرواتب والمال الذي يزيد على ما لديك من المال، الأسهل والأيسر أن تنظر في الحول كم لديك وتخرج، حتى ولو زاد مبلغ ما لديك قبل شهر يكون من باب الزكاة المعجلة، فتخرجها كلها في وقت الحول، فما كان من المال حان حوله أدي زكاته، وما لم يحن حوله كان من قبيل الزكاة المعجلة. وهنا يدخل قضية أنه الناس يتهربون من الزكاة قبل الحول، يشتري أو يؤدي أو يقلل المبلغ حتى يهرب من الزكاة. ضابطها على الحول، على الحول، لأنك لن تستطيع أن تجعل حولا لكل مال دخل، هذا من شقة. فيكون عندك أداء الزكاة كل أسبوع تؤدي زكاة، وكل شهر تؤدي زكاة، كل راتب تؤدي زكاة، وإنما تنظر في الحول ما لديك ما دخل تؤدي زكاة. وغالب ما يدخل يكون شيء يسير، يعني كم يدخل؟ 1000 وزكاة 25 دينار، شيء يسير يعني. هذا من ولي الأمر، هو الذي يعطي، ولي الأمر هو الذي يخصص. العاملين عليها يعني هذا الباب انفتح كثير، فأصبح كل يعني هؤلاء وكلوا لجمع الزكاة ودفعها، فهم ليسوا من العاملين عليها، أهل الجمعيات الخيرية ليسوا من العاملين عليها. ثم إن ولي الأمر جعل لهم أصلا مخصص لنسبة معينة يأخذوها، فهذا يكفيهم، يأخذون النسبة ويأخذون العاملين عليها، وش بقى عند زكاة الناس؟ خلصت. فهذا الباب يتساهل فيه الناس، والعبد كلما استغنى عن الناس وزكواتهم كانت خير. يعني لو نظرنا إلى هذه الزكاة، المشكلة أن الذي يدفع الزكاة ما يعرف كيف يقسم هذا المال. يدفع مثلا زكاة 1000، 12% منه راح لإدارية مثلا، عاملين عليها أخذوا 10 ولا 2.5 ولا غيرها، وش بقى من الفقير؟ فالصحيح أن جاء الوقت، صحيح أن الأغنياء الجمعيات والأئمة المساجد وغيرهم هم وكلاء عن الغني. تفضل شيخ.